أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الشهادات وفصوله أربعة. الأول: الشاهد وشرطه. يقول: الشاهد وشرطه البلوغ إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النأس. الكلام فيما يشترط في الشاهد. ما يشترط في الشاهد أمور كثيرة، من أهمها البلوغ. يشترط في الشاهد البلوغ إلا في الشهادة على الجراح، إلا في الشهادة على الجراح، فلا يشترط أن يكون الشاهد بالغا. يقول: إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس. أصل اشتراط البلوغ في الشاهد مما لا كلام ولا خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في هذا الشرط. وسنستدل على أصل الاشتراط أيضا بالموارد التي استثنيت وقبلت فيها شهادة الصغار، مما يعني أنه مفروغ عن أصل اشتراط البلوغ، لهذا ورد استثناء خاص إلى موارد معينة لقبول شهادة الصغار، وإلا لا معنى لمثل هذا الاستثناء. خب، أما بالنسبة إلى الأطفال فقد استثنى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم موارد قالوا يصح فيها أو تقبل فيها شهادة الأطفال، يعني غير البالغين، والكلام كما هو واضح عن الطفل المميز، أما غير المميز فلا كلام لنا فيه بعد، فلا يتصور منه الشهادة حتى بعد نتكلم عن أنه تسمع شهادته أم لا. واضح الكلام عن الطفل المميز. خب، في الطفل المميز استثنى الفقهاء الجراح، والبعض استثنى القاتل، لكن ما الذي تدل عليه الأدلة؟ في المقام الروايات المتعددة، منها الرواية رقم 33993 33993. عفوا 33893. هذه الرواية، طبعا الروايات التي سأستعرضها هذا اليوم روايات معتبرة بأكملها ظاهرا. الرواية يرويها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن طلحة بن زيد، سنده إلى طلحة بن زيد سند معتبر، فإنه يرويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز وهو ثقة عن طلحة بن زيد. خب، السند معتبر. الكلام في ماذا؟ الكلام في وثاقة طلحة بن زيد، هل طلحة بن زيد ثقة أم لا؟ لم ينص على وثاقة طلحة بن زيد، لكن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عبر، طبعا هو من رواة العامة، والشيخ الطوسي عبر عن طلحة بن زيد بماذا؟ رغم أنه عامي عبر عنه بأنه له كتاب معتمد، أو كتابه معتمد. عادة الاعتماد على الكتاب لا ينفك عن ماذا؟ عن وثاقة صاحبه، لا ينفك عن وثاقة صاحبه، فقد يستظهر ماذا؟ وثاقته. طبعا هو من رواة كامل الزيارات وغيره، لكن هذه الوجوه لا تتم، إلا أنه أيضا كما أشرنا له كتاب معتمد، على أنه هنا الراوي عنه من؟ في محمد بن يحيى الخزاز. محمد بن يحيى الخزاز ليس من لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أنا ما راجعت أيضا، روى عنه ابن أبي عمر أو غيره. رأي حال محمد بن طرح المتبنى عند الفقهاء وثاقته، وبالتالي تكون الرواية معتبرة، مو صحيحة السند باعتبارية عامي، لكن تكون الرواية معتبرة عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه على آبائه عن علي عليه السلام قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم. هذه الرواية قلنا أنها معتبرة وورد فيها هذا القيد جائزة بينهم، هذا قيد بينهم، أي قد يستفاد منها أنها في الشهادة على بعضهم بعضا، هذا محتمل، ومحتمل أنه بينهم بمعنى عدم الافتراق الذي عطفه بعد ذلك، جائزة بينهم ما لم يفترقوا يعني ما لم يتفرقوا، يعني جائزة في ظرف عدم تفرقهم ما داموا مجتمعين، ما دام التفرق البيني يعني تجمعهم. على أي حال، على المعنى الأول أقرب أنه جائزة على بعضهم بعضا. الرواية الثانية الرواية 33890 رواية معتبرة أيضا، يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخراز عفوا قال: سألت إسماعيل بن جعفر، يعني أقول الإمام الكاظم، سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام، فقال: إذا بلغ 10 سنين. قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت 10 سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام 10 سنين جاز أمره وجازت شهادته. والرواية كما ترون، أما من حيث السنة فهي تامة، إلا أنها مروية عن غير المعصوم، فليكن أخو المعصوم أو ابن المعصوم، هذا ما يخليك معصوم، واضح؟ فلا يمكن الأخذ والاعتماد على الرواية لمجرد أن الراوي أخو الإمام الكاظم أو ابن الإمام الصادق سلام الله عليهما. وأما الاستدلال في نفس الرواية فهو غريب، أن يستدل على كون النبي دخل بعائشة وهي بنت 10 سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، هذا نقبله، لا يدخل بالجارية إلا إذا كانت امرأة، لكن هذا لا يعني أن سن البلوغ عند الغلام هو نفس سن البلوغ عند الجارية. بالتفصيل انطلق في الرواية من هذه المقدمة، وهذه المقدمة فيها ما لا يخفى. خب، على أي حال لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، ومقتضى هذه الرواية أنه 10 سنين متى ما بلغ الغلام 10 سنين أخذت شهادته، لكن لا لأنه غلام بل لأنه رجل. هذه بعبارة أخرى، هذه الرواية لا تصحح لنا شهادة الصبي، بل تصحح لنا شهادة الرجل، غاية ما هنالك توسع معنى الرجل، بدل ما كنا نعتقد أنه 15 سنة، قالت لا، الرجل يصير من عمر 10 سنين، توسع في هذه معنى الرجل. رواية معتبرة سندا، ما عندنا كلام في اعتبارها سندا، كلامنا في انها مروية عن غير المعصوم وفيها ما لا يلتزم به. الرواية الثالثة والرابعة وهما العمدة في الباب، الرواية 33888 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رواية معتبرة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه. أول كلام يقول كله يؤخذ، اذا رجع عاد صياغه الجمله وجاء كلام ثاني بعد نقول له خلي له خب. يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني من. وقال نعم في القاتل يؤخذ باول كلامه. اذا خصصها بماذا؟ بالقاتل. الروايه التي بعدها وهي ايضا صحيحه السند الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن شهاده الصبي فقال لا الا في القاتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. يعني ظهورها في التخصيص بعبارة ليش هي تتكلم عن القتل تثبته في القتل فيكفينا على يعني لو كان عندنا دليل على اشتراط البلوغ نقول خرج عنه مورد القتل في غير القتل اخراج غير القتل لا دليل عليه. هنا لا يوجد فيها حاصر في الثانية يوجد حاصر إلا في القاتل في الثانية الحاصر أوضح بلا شك لكن حتى الأولى تفي بالغراض. يعني يحتاج إلى قرينة هذا الفهم. خب لا إلا في القاتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. خب إذن روايتين تعمتي السند وظاهرتين في صحة الأخذ بماذا؟ بشهادة غير البالغ في القاتل. خب والروايتين صريحتين بالاختصاص بالقاتل لا تخيم الرواية الثانية فلا معنى لصرفهما إلى الجرح يا شيخ علي. ملتفت تصرفهما الى الجرح او الى الجراح لاي شيء. المصنف هنا شهد الاول تبعا للمحقق الحلي اشير بانه تقبل شهادة الطفل في الجراح ما لم يبلغ النفس. ملتفتين اذا لم تبلغ النفس اذا بلغت النفس بعد لا تؤخذ. اقول اصلا مورد الرواية هو القاتل غير القاتل لا دليل عليه. الفتين لا دليل على شمول الرواية للجراح إلا أن يدعى شمولها للجراح بالأولوية القطعية أو بقيام الإجماع بالأولوية القطعية بهذا المعنى ما دام أنه بهذا التقريب يعني تقبل أو لا تقبل هذه الأولوية فيها مجال للمناقشة بهذا التقريب أن نقول أنه ما دام أنه في القتل الذي هو أعظم شأنا من الجراح أخذنا بشهادة الأطفال فما بالك بجرح واحد ضرب واحد فتين في بطنه من باب أولى ماذا نأخذ بشهادة الأطفال لأن ذاك لا لأن القتل أقوى وأشد ومع ذلك الشرع تسامح فيه. لا مو من باب التحفظ من باب أنه ربما بالنسبة إلى مثل القتل لو لم تؤخذ بشهادة الأطفال لوقعت فتنة عادة تكون هناك تارات ونحو ذلك. أقول الأولوية إنما تتم لو لم نحتمل خصوصية للخذ توجب ماذا توجب تخصيصه بهذا الحكم وهو الأخذ بشهادة الأطفال لكن ما دام موجود هذا الاحتمال فلا يمكن الأخذ بالأولوية هنا أصلا لا توجد أولوية. الأولوية إنما تتصور في فرض عدم احتمال ماذا خصوصية للمورد مثل فلا تقول لهما أفين يقينا إذا سبيتهم أشد من ماذا من الأف ويقينا لا توجد خصوصية لكلمة أف. تجيب أي واحد من الشارع أقول له فلا تقول لهما أفين يعني شنه بس لا تقول لهم أف فيجوز لك تشبهم يعني تضربهم واضح أن ذاك من باب أولى لأن لعدم احتمال خصوصية للأوف. فتاوى الفقهاء للروايات الروايات ما فيها فتاوى الفقهاء. أقول هم يقولون هي خاصة الجراح، الجراح التي لا تؤدي إلى القاتل نقبل شهادة الأطفال فيها، أما الجرح إذا أدى إلى القتل لا نأخذ بشهادة الأطفال فيه. أقول هذا خلاف مضمون الرواية جدا، أصلا مور الرواية القدر المتيقن في الرواية هو القاتل، غير القاتل محل شك في شمول الرواية إليه وعدمها وعدمه عفوا وعدم الشمول. يقول ما لم يبلغ الناس وقيل شيخنا انت، انا اتكلم في وادي زين، انا اقول هكذا، شوف مورد الرواية القاتل، اذا قتل اذا زيد قتل عمرو ناخذ بالشهادة، لو زيد ما قتل عمرو جرحه جرحا دون القاتل، لو جرح يؤدي الى القتل واضح هذا قتل بعد انتهى الموضوع، هذا ما يقال جرحون يقال قتل لكن بالجرح، وياي شيخنا قتل بالجرح، جرحته ضرب طعنته ثلاث طعنات وقتلته هذا قاتل. انا اتكلم عن الجرح الذي لا يؤدي الى القاتل، جرحه ضربه في البطن لكن ما قتله، في مثل هالمورد يؤخذ بشهادة الأبطال أو لا يؤخذ؟ المحقق الحلي والشهيد الثاني والشهيد الأول عفوا هنا خص الحكم بهذا المورد، قال لا تقبل شهادة الأبطال في الجرح الذي لا يؤدي إلى القاتل، أما إذا أدى إلى القاتل لا نأخذ بشهادة الأبطال. عرف؟ أقول هذا كلامه ما حق الرواية له، أنا هو كلامي نحن وياهم، أقول ما تدعيانه عكس الرواية، حتى لو قلنا يعني أقصى تنزل سنقول أن هذا أيضا تؤخذ فيه من باب الأولوية مثلا إن تمت الأولوية، أما أنت في الآخر الذي هو مورد النص وهو القاتل. اتضح المطلب الآن؟ اتضح؟ وقيل مطلقان، وقيل مطلقان يعني حتى إذا بلغ الناس بشرط بلوغ العاشر، وقيل هذا القيل نسب إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في النهاية على ما ذكره بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، نسبوا هذا القول إلى الشيخ الطوسي في النهاية، ولكن لم يظهر هذا الرأي من كتاب النهاية، حيث أن مفاد كلامه يختلف عن هذا القول وإن كان موهما له. ملتفتين؟ مو واضح أن الشيخ الطوسي يتبنه عليه، فهذا القائل مجهول. هذا أولا. إذن صار مفاد هذا القول واضح بعد هذا القيل، تسمع حتى في ماذا؟ حتى في القاتل، تسمع شهادة الأطفال في الجراح حتى وإن أدت إلى القاتل، لكن بشرط بلوغ العاشر، بلوغ الأطفال 10 سنين. ليش تغيرها ببلوغ العاشر هذا القائل؟ لعله استنادا إلى رواية الخزاز التي قرأناها التي تجويها عن إسماعيل بن جعفر، حيث ورد فيها أن عائشة كان لها 10 سنين، ثم يستنتج أنه ماذا؟ أن الصبي إذا بلغ 10 سنين أخذت شهادته. مثلي أقول هذه الرواية إن كانت هي المستند كما هو الظاهر، إذ ليس هناك غير هذه الرواية في البين، هذه الرواية عن غير المعصوم فلا دليل على اعتبارها، وبالتالي لا دليل على استراط البلوغ العاشر، ربما حتى عمره 7 سنين تشمله، ما دام مميزا تشمله الروايات، لو كان عمر 10 سنين وفقا لهذا القول لا تشمله الروايات، لا تؤخذ بشهادته، لكن الروايات عامة تشمل حتى من كان دون 10 سنين. وقيل مطلقا بشرط بلوغ 10 سنين. ايضا من ضمن الشروط وان يجتمعوا على مباح، وعليه يا شيخنا شيخ علي لو اجتمعوا هؤلاء الأطفال على محرمين كلعب الشطرنج مثلا فلا تؤخذ بشهادتهم. ليش؟ لأنهم لم يجتمعوا على مباح، ولكن النصوص كما رأينا خالية عن هذا الاشتراك. مضافا وعليه فلا دليل عليه، مضافا إلى أن الإباحة كما سيأتي التنبيه من الشهيد الثاني، الإباحة فرع ماذا؟ فرع التكليف. إنما يعبر إلا يقال يجتمعوا على مباح بالنسبة إلى غيرهم في هذا المعنى، وإلا هم غير مكلفين حتى يقال مباح وغير مباح. الفعل المباح وغير المباح بالنسبة إليهم سيان، يلعبون شطرنج أو يلعبون كرة سيان، ما أعرف فرقهم، لا خطاب لهم أصلا. التسليم التعبير بأن هذا مباح لا يصح بالنسبة إلى الأطفال، لأن الإباحة فرع التكليف، فرع التكليف. نعم إذا كان المقصود مباح بالنسبة إلى غيرهم بهذا التقدير لا بأس، وأن يجتمعوا على مباح وأن لا يتفرقوا، هذا بعد هذه الروايات عدم التفرق، وأن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهول به. ليش؟ لأن من يروحون بعد يلقنون من يوم يزيد القصة تنقص. خب إلى وأن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة. والمراد حينئذ، خب المراد إذن أن تقبل شهادة الأطفال كيفما كان؟ قال لا، المراد حينئذ أن شرط البلوغ فقط وفقط ينتفي، فهمتين؟ ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد. مو ناخذ شهادة الطفل واحد ونقول بعد شهادة الصبيان يؤخذ بها، لا، لا بد من العدل، وهما اثنان على الاقل، وهو اثنان في ذلك، اذ لا يحتمل يا شيخنا شيخ علي ان حال الطفل يكون افضل من حال البالغ فتقبل شهادة الطفل ولو كان واحدا، هذا امر غير متصور اصلا. ملتفين؟ وهو اثنان في ذلك. والذكورية لنفس العلة التي ذكرناها، البالغ لا تقبل شهادة البالغة، لا تقبل شهادتها، وإذا كانت غير بالغة تقبل شهادتها. واضح أن الذكورية هنا كل بعبارة أخرى جميع الشرائط لا بد من ملاحظتها على العدالة التي سيأتي الحديث عنها. يقول والذكورية ومطابقة الشهادة للدعوى، واحد يدعي القتل في حين الشهود، لا الشهود يقولون عطى اصطار، هذا ما تثبت بعد الكلام، هو الكلام يعني. ومطابقة الشهادة للدعوى، يعني من يدعي القتل لا بد ان يأتي باطفال يشهدون على القتل، مو يشهدون على الضرب او نحو ذلك، فلا بد من مطابقة الشهادة للدعوى. وبعض الشهود لبعض، مو شاهد يقول قول وشاهد يقول قول اخر، وغيرهما من الامور. وبعض الشهود لبعض وغيرهما، غير العدل والمطابقة يعني. خب ولكن روي هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف، بالنسبة إلى الأطفال يؤخذ بأول قولهم لو اختلف، في الشاهد البالغ لو اختلف قولهم قل بعد أنا أخذ الشهادة، مثلتين في البالغ لو اختلف قوله، جاءنا الشيخ علي وشهد بشيء، عقب خمس دقائق تغير كلامه شوي، عقب عشر دقائق يتغير هذا قول، لا يؤخذ بهذه الشهادة بلا شك، مو كذي؟ لكونه بالغا. طب لو كان صبيا ناخذ بأول كلامه كما في الرواية التي قرأناها، ولكن روي هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف. ثم الشهيد الثاني يضيف يقول والتحجم على الدماء، الشهر الثاني يضيف يقول والتهجم على الدماء في غير محل الوثاق ليس بجيد، وعليه فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن في الأخذ بشهادتهم في شهادة الأطفال، هذا اللي يريد يقوله أصلا مجال ما بدأنا نوضح المسألة. خب يقول والتهجم على الدماء في غير محل الوثاق ليس بجيد. أقول إن كان مرادك أن نأخذ بما هو متفق عليه، هذا يوجب ماذا؟ سقوط شهادة الأطفال من الرأس. إذ أن بعض الفقهاء يقولون لا تؤخذ شهادة الأطفال إلا في الجراح ما لم تبلغ النفس، كما هو قول الشهيد الأول هنا وقول المحقق الفلي وغيرهما أيضا. وإن كان هذا قول، وهناك في قباله قول بأنه لا نأخذ بشهادة الأطفال إلا في القتل، وأما في الجراح فيستشكل البعض في ذلك. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول محل إشكال الأخذ بشهادة الأطفال في الجراح، واضح؟ أقول إن أردنا أن نقتصر على مورد الوفاق هذا يقتضي ماذا؟ هذا يقتضي عدم الأخذ بشهادة الأطفال إن كان هذا المراد، أو أن نقول أن المراد يعني أن نعتمد على شهادة الأطفال في القتل، لكن في الموارد الأخرى التي لا يوجد فيها تصريح مثلا بالنسبة للعشر سنين وما دون، مثلا إذا كان عندنا ما يشبه الإجماع على العشر سنين، على اشتراط العشر سنين، فالاقتصار عليه أفضل، الاقتصار على عشر سنين فصاعدا، لأنه تحجم على الدماء في النهاية. هذا لعله هذا مراده، يعني لا نأخذ رغم أن الرواية مطلقا من جهة اشتراط العشر سنين، لكن لمخالفة جملة من الأصحاب مثلا بالنسبة إلى العشر سنين، اشتراط العشر سنين مثلا، فالتهجم على الدماء في غير محل الوفاق وهو العشر سنين فصاعدا، هذا التهجم ليس بجيدين. إذا كان المراد في مثل هذا لا بأس، يعني وإن كانت النفس شيخ. وأما العدالة يا شيخ علي فالظاهر أنها ما علق عليها هنا رغبا، ظاهره الموافقة يعني، وإن كان هم ربما لا يلتزم بأنه دائما يعلق رغبا وقبولا، يعلق كثيرا لكن ما صرح أني دائما أبين رأيي. وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة. ليش غير متحققة يا شيخ علي؟ لعدم التكليف، بتيخم بدي إشارة منه، لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى والمروءة، عفوا من جهة التقوى لا توجد ماذا؟ لا يوجد تكليف حتى أن نقول أن هؤلاء الأطفال التزموا بالتكليف. لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفة العدالة من جهة التقوى والمروءة غير كافية. لو قلنا أن هذا الطفل يعني لا يلعب، لا يلهو، ملتزم بدرسه، هذا المقدار لا يكفي لقبول شهادته، هذا لا يحقق لنا العدالة. والمروءة غير كافية. لو كان من النوع الذي لا يكثر مزاحه ونحو ذلك، شخص طفل متزن بمجرده، غير كافي هذا. واعتبار صورة الأفعال والسلوك لا دليل عليه. لو قلنا أن هذا الطفل في الواقع احنا نشوفه يوم الجمعة يذهب ويصلي صلاة الجمعة، في الأيام العادية أيضا يستيقظ عند أذان الفجر ويصلي، مشتين؟ يأتي بصورة الأفعال بناء على أنها ليست أفعال حقيقية، بس في الواقع هي صلاة حقيقية، يعني كما هو صحيح أنها صلاة الأطفال صحيحة تؤخذ. يقول واعتبار صورة الأفعال والتروك، حيث أنه يترك شرب الخمر، يقول اعتبار صورة الأفعال والتروك لا دليل عليه. أقول حتى لو كان عليه دليل، في النهاية هو غير مكلف، غير مخاطب، لا يوجد رابع يردعه عن الكذب، مفهومين؟ وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه. الشهيد الأول اشترط ماذا؟ أن يجتمعوا على مباح، تنبيه على أنهم ماذا؟ على أنهم قد يقترفوا غير المباح، لكن حين شهادتهم يكونوا مجتمعين على مباح، إشارة إلى أنه حتى لو كانوا يرتكبون غير المباح هذا لا يضر بشهادتهم. ثم يقول والعاقل أيضا من ضمن شروط الشاهد، خلصنا بعد من البلوغ الآن، دخلنا في الشرط الثاني. من شروط الشاهد وهو العاقل. فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه. ليش يا شيخ علي لا تقبل؟ قالوا من الواضح طبعا انه لا خلاف في هذه المسألة ايضا بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، لا خلاف في ماذا؟ في اشتراط العاقل في الشاهد. ما هو الدليل؟ الكلام في الدليل، اصل الاشتراط لا خلاف ولا كلام فيه. اما الدليل فقد يستدل عليه تارة بان المجنون غير مكلف، نفسين، وبالتالي فينتهي شرط العدالة ايضا، اذا لم يكن مكلفا فليس بعادل، وشرط الشهادة شرط قبول الشهادة ان يكون ماذا؟ عادلا. وقد يستدل تارة اخرى بالسيرة العقلائية المضاة جزما والقائمة على ماذا؟ على عدم الاخذ بشهادة المجنون وبكلامه، وهذه السيرة بلا شك ولا ريب قائمة في كل المجتمعات من غير فرق، هي مو سيرة متفرعية، نتكلم عن السيرة العقلائية. تذهب الى اي مكان في العالم، كوريا الشمالية، الصين، شوف ستجد ان العقلاء لا يأخذون بكلام المجنون، يقولون هذا المجنون بعد، ولو اعتمدت على كلامه في اثبات الدعوة ضحكوا منك. والعاقل فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه. فلو دار جنونه، كان جنونا أدواريا، دورا يفيق ودورا يجان، قبلت شهادته مفيقا. ليش؟ لعدم المانع، إذا أن العقلاء يقولون هذا الآن صاحي في النهاية، الآن هو ليس بمجنون، قبلت شهادته مفيقا بعد العلم باستكمال قسمته في التحمل والأداء، أنه عندنا وقت سماعة أو وقت رؤيته للحدث لا بد أن يكون عاقلا، ووقت شهادته على الحدث أيضا لا بد أن يكون عاقلا، فلا بد أن نحرز كونه عاقلا في كلا الوقتين. يعني قبلت شهادته مفيقا لكن بعد العلم باستكمال قسمته في التحمل والأداء، في التحمل إشارة إلى وقت رؤيته للقتل مثلا أو رؤيته للبيع، لأن هذا مخاط بالقتل، في التحمل والأداء، وفي حكمه، في حكم المجنون وفي حكمه الأبلة والمغفل الذي لا يتفطن لمزايا الأمور. نص خالص، مو خالص كامل يا شيخ علي، هذا نص خالص، تقبل شهادته؟ يقول الذي لا يتفطن لمزايا الأمور. وش دليل عليه؟ السيرة للأوصاف قائمة، السيرة هي فإن السيرة قائمة على عدم الاعتماد عليه بلا شك. والإسلام على الشرط الثالث الحين، البلوغ والعقل والإسلام. والإسلام فلا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا. أصل اشتراط الإسلام في الشاهد محل وفاق بين المسلمين في الأصل، بغض النظر عن بعض الحيثيات الأخرى، بل أكثر من ذلك اشتراط الإيمان أيضا، بل اشتراط الإيمان أيضا. ويكفي في الاستدلال على عدم الاشتراط جملة من النصوص التي وردت، عفوا في الاستدلال على اشتراط الإسلام جملة من النصوص التي وردت في عدم قبول شهادة الذمي على المسلم. نعم سيأتي الحديث عن شهادة الذمي على الذمي. هذا بالنسبة لاشتراط الإسلام، بل أكثر من ذلك نحن نقول حتى الإيمان وتأتي التعرض له ايضا لا خلاف في ماذا؟ في اشتراط الايمان. ليش؟ لعدم تحقق العداله من غير المؤمن، سيما على القول المعروف من عدم قبول الاعمال الا بماذا؟ الا بالايمان، فان غير المؤمن لا يكون عادلا جزما. نعم لو كانت شهادة غير المؤمن على مثله تقبل أو لا تقبل. شيخ علي صار قاضيا في بلاد الخلاف، عين حتى شهادة من التربرتي وعين قاضيا في بلاد الخلاف، فجاءه اثنان من أبناء العامة فقضى بينهم هل يقضي بشهادة المخالف غير المؤمن أم لا يقبل شهادة غير المؤمن؟ بلا شك ولا ريب تقبل شهادة غير المؤمن حينئذ، شهادة غير المؤمن على مثله تقبل. ليش؟ لقاعدة الإلزام، هو يلتزم بأن شهادة مثله عليه جارية. مرتبتين؟ والإسلام فلا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح، عفوا ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح، يعني لا تقبل شهادة الكافر حتى وإن كان المشهود عليه كافرا على الأصح عند الشهيد الأول رحمة الله عليه. ليش؟ لاتصافه، لاتصاف غير المسلم بالفوز، لاتصاف الذمي بالكفر بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة، خلافا للشيخ رحمه الله حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم. شهادة أهل الذمة لأهل ملتهم تقبل وعلى أهل ملتهم أيضا تقبل، هذا قول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه استنادا إلى رواية ضعيفة. وللصدوق، بعد النماذج لن نشير إلى الروايات، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم، الشيخ الصدوق قبل شهادة أهل الذمة على مثلهم، على أهل على أمثاء، يعني شهادة اليهودي على اليهودي وعلى المسيحي، واضح؟ وإن خالفهم في الملة اليهودية على النصراني. لا لا العبارة قد توهم هذا الأمر، لا المقصود لأهل ملتهم يعني ليس في طرف المسلم يعني بلا شك. ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، ولا شهادته شهادة الذمي على المسلم إجماعا أيضا، ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا. ماذا السيد الخوي رحمة الله عليه إلى قبول شهادة الملي وغيره على أهل ملته؟ فهمتين؟ يعني تقبل شهادة اليهودي على اليهودي كرأي الشيخ الصدوق، يعني تقبل شهادة اليهودي على اليهودي والمسيحي بل وعلى غير الكتابي مطلقا، أهل الملل تقبل شهادتهم على أنفسهم يعني على أهل ملتهم وعلى غيرهم. خب استنادا إلى الرواية رقم 24671 الموجودة في مجلد آخر غير المجلد، خب أتصور المجلد 13، الرواية 24671 الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم، رواية صحيحة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل تجوز شهادة أهل ملتين من غير أهل ملتهم؟ قال نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحدين، واضح؟ فالرواية تدل على قبول شهادة المسيحي حتى على غيره من غير المسلمين طبعا. ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، أقول عنوان الذمي لم يلحظ في الروايات، لا تغفلونها، عنوان الذمي لم يلحظ في الروايات. ولا شهادته يعني شهادة الذمي على المسلم إجماعا، لا تخبر شهادة الذمي على المسلم إجماعا إلا في الوصية عند عدم عدول المسلمين. إذا لم يوجد عدول المسلمين فتخبر شهادة ماذا؟ شهادة الذمي، فتخبر شهادة الذمي بها بالوصية. المستند في ذلك هو الآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذه الآية دلت على الأخذ بشهادة غير المسلم. ذوى عدل أو آخران من غيركم، وقد فسر غيركم يعني غير المسلم في الروايات، في كثير من الروايات صرح بذلك، لا خلاف في أن غير المسلم هنا هو المقصود. أقول الشهيد الأول عبر قال تقبل فتقبل شهادة الشهيد الثاني عفوا عبر فتقبل شهادة الذمي، مو كذي؟ قيدها بالذمي. أقول إن تم الإجماع على اعتبار هذا القيد قيد الذمي من ستين، وإلا فإن لم يتم الإجماع فالنصوص ماذا؟ قاصر عن إثبات هذا القيد وهذا الشرط. ومقتضى الآية أو آخران من غيركم، مقتضى الآية هو الإطلاق فتشمل حتى غير أهل الذمة، شخص مسيحي، لأن أهل الذمة من هم أهل الذمة يا شيخ علي؟ الذين ارتبطوا بعهد مع المسلمين، مو المسيحي هو أهل الذمة، بوش مسيحي الآن ولكنه ليس من أهل الذمة. الفرق أقول هناك خلط كثيرا ما يحصل بين مصطلح أهل الكتاب ومصطلح أهل الذمة. الروايات ما عبرت بمصطلح أهل الذمة في هذا المورد، واضح؟ والآية أو آخران من غيركم ومقتضاها الإطلاق فتشمل غير أهل الذمة أيضا. نعم قد يقال بعدم شمولها للكافر الذي لا يؤمن بوجود الله عز وجل يعني تمسكا بالذيل الذي ولد فيه فيقسمان بالله. أقول قد هذا يشعر بأنهم لا بد أن يكونوا ماذا؟ ممن يؤمن بالله عز وجل من المسيحيين أو النصارى أو المجوس أو نحو ذلك كالصابئة مثلا. على أي حال يقول فتقبل شهادة الذمي بها يعني بالوصية، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا، يعني سواء عند عدم المسلمين، عند عدم وجود عدول المسلمين، أو عند عدم، شوفوا عبارة الشهيد الأول قال عند عدم المسلمين، ما قال عند عدم عدول، عدول هي كلمة من كلمات من الشهيد الثاني. أقول يقول الشهيد الثاني يمكن أن الشهيد الأول يقصد عدم وجود المسلمين مطلقا، يعني حتى الفساق من المسلمين إذا لم يوجد حتى الفاسق تصل النوبة إلى الذمي، واضح؟ ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا، يعني حتى الفساق منهم، بناء على تقديم المستورين والفاسقين اللذين لا يستند فسقهما إلى الكذب، يعني اللذين هما ثقة في نفسهما لكنهما يشربان الخمر مثلا. وهذا القول تقديم قول تقديم المستورين والفاسقين على أهل الذمة، هذا القول ذهب إليه العلامة في التذكرة، وهو قول العلامة في التذكرة. لكن الشهيد الثاني مو عاجب النفع الحكيم، لهذا يقول ويضعف هذا القول الذي ذهب إليه العلامة بتقديم المستورين والفاسقين، يضعف باستلزامه التعميم أي أن كلامه كلام العلامة الحلي رحمة الله عليه يستلزم قبول كهانة الفاسقين عند عدم وجود العدول حتى في غير الوفية، حتى في غير الوفية التي هي محل الوفاق، يستلزم التعميم في غير محل الوفاق، فإن الوفية التي هي محل وفاق لا خلاف بينه في ماذا؟ في الأخذ بشهادة الذمي فيها، وإن كان فيه تأمل هذا الفهم من كلام الشيخ العلامة. على أي حال، وفي اشتراط السفر قولان، هل يشترط للأخذ بشهادة أهل الذمة أن يكون أن تكون الوصية في السفر أم لا؟ كما قد توحي إليه ذيل الآية أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، قولان أظهرهما العدم، لأن الآية إنما ذكرت السفر لأنه يغلب فيه عدم حصول العدول من المسلمين فينتقل إلى أهل الذمة، فلا موضوعية للسفر، بل ذكر من باب ماذا؟ من باب أنه غالبا يفقد العدل المسلم في السفر، وأما في الحضر فعادة يتواجد، فلهذا ذكر أظهرهما العدم. وكذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر، هل يحلفان لازم بعد صلاة العصر؟ وكذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر، فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية. الآية ماذا قالت يا شيخ علي؟ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. ليش تقيدها إذن بصلاة العصر؟ شوفوا العبارة، وكذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية. أقول ظاهر الآية خال عن الإشارة إلى أنها صلاة العصر، أو الإشارة إلى أنه وقت العصر. الآية تشير إلى وقت الصلاة حتى ولو بعد صلاة الصبح أو المغرب. خلنا نجي لك الحين، عندك رواية؟ ندور رواية هني؟ موجودة هي رواية في المقام. الرواية موجودة، رواها علي بن إبراهيم رحمة الله عليه في تفسيره، وهي رواية مرسلة. ورواها أيضا محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره أيضا كما نقله عنه مستدرك الوسائل بسند فيه ضعف. وفي هذه الرواية كانت الرواية تفسر الآية بعد الصلاة، قالت أي صلاة العصر، واضح؟ لهذا قال فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية المستفاد من الرواية يعني. والأشهر العدم، والأشهر العدم، عدم شنو؟ عدم وجوب إحلافهما، مو عدم العاصر، لا، الكلام أنه إذا أردنا أن نحلفهما نحلفهما بعد الصلاة، لكن هل لا بد من التحليف؟ لا، التحليف في حال الريبة، إن أردنا أن نتوثق نحلفهم. والأشهر العدم، فإن قلنا به هذا العد نتركه إلى الدرس القادم، عفواً خلنا نخلص هذه الفقرة. فإن قلنا به يعني بلزوم الحلف، فليكن بصورة الآية بأن يقول بعد الحلف بالله، يعني والله مثلا، والله لا نشتري به ثمنا، هذه نفس الآية، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، والحمد لله رب العالمين.